إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن من نعم الله سبحانه وتعالى علينا في هذا الزمان أن سخر لنا أمورا وأسبابا وأشياء تعيننا بإذن الله سبحانه وتعالى على تذاكر وتدارس الخير. ومن هذه الوسائل التي وجدت في هذا الزمان والتي يمكن أن يستفاد منها فائدة عظيمة في تدارس وتذاكر الخير هذه الهواتف المتحركة، وأريد أن أتكلم عن ميزة معينة وهي الرسائل التي ترد للإنسان عبر هذه الهواتف. هذه الرسائل إما أن تكون حجة للإنسان وإما أن تكون حجة على الإنسان، شتان ما بين رجلين، الأول يرسل الفوائد العلمية والعبارات الشرعية والأقوال التي فيها شيء من الحكم وشيء من الدروس والعبر، وبين رجل آخر دأبه الدائب نشر الأكاذيب والأباطيل والغيبة والنميمة، فيخشى على الثاني أنه قد عرض نفسه إلى عذاب الله سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويل للذي يكذب الكذبة ليحدث به الناس، ويل له ويل له. وقد عن في بالي إخوان الأفاضل تجميع شيء من هذه الرسائل التي وردتني حتى يعني نتذاكر بها إن شاء الله تعالى، ويكون هذا تنبيها للآخرين على اغتنام هذا الأمر في طاعة الله سبحانه وتعالى. وأصل هذا الأمر وأصل هذه الفكرة محاضرة بعنوان من معين أقوال السلف، ألقاها الشيخ صالح آل الشيخ، أخذها عن طريق الرسائل التي وردته فيها شيء من التذكير وشيء من عبارات السلف، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. الرسالة الأولى التي وصلتني اليوم صباحا من أحد الإخوة الأفاضل كلمة قالها بعضهم فيقول: ما من هدية يهديها المرء إلى أخيه خير له من كلمة حكمة ينفعه الله عز وجل بها في دينه ودنياه. نعم إخوان الأفاضل، من أعظم الهدايا التي يهديها الإنسان لغيره أن يعطيه شيئا من الحكمة وشيئا من الفوائد التي تنفعه في أمور دينه ودنياه، لأن الله سبحانه وتعالى حثنا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: الدين النصيحة. يقول الشيخ حافظ الحكمي عليه رحمة الله تعالى: والنصح للمسلمين ابذله مبتغيا وجه الإله به للدين تحييه. نعم إخوان الأكارم، الإنسان إذا نصح غيره أحيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر غيره بأمر قد يكون هذا الغير في غفلة عنه. بعض الأمور تظنها أنت واضحة لكن غيرك قد يجهل هذه المسألة وغيرك قد لا يفقه هذه المسألة. إخوان الأفاضل، النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له عدة حكم وله عدة فوائد. من أعظم حكم وفوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا يزداد هذا الإنسان إثما وابتعادا عن الله. تخيل أنه يفعل خطأ، طيب إذا استمر على فعل هذا الخطأ كل يوم، كل يوم يزداد إثم، وكل يوم يزداد تقربا، وكل يوم يزداد بعدا عن الله سبحانه وتعالى، فلا بد من تنبيهه ولا بد من تذكيره. بعض المسلمين جزاهم الله خيرا إذا وجد نصحا أو تنبيها أو توجيها تقبل مباشرة ولو كان الذي يصنعه من كبائر وعظائم الذنوب، لكن وجد كلمة صادقة خرجت من القلب. أيها الإخوان الأفاضل، عندما تنصح غيرك أنت تؤدي زكاة العلم الذي عندك والذي أعطاك الله سبحانه وتعالى. لماذا نتعلم العلم؟ حتى يعمل الإنسان بهذا العلم وحتى يعلم غيره. أما إني أعرف العلم ولا أعلمه الناس هذا خطأ وخطر عظيم. من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. من منا يريد أن يكون له هذا العذاب؟ نسأل الله العافية والسلامة. لذلك إخوان الكرام، من أعظم الفوائد والهدايا التي تهديها إلى غيرك أن تنصحه، لكن لاحظ أخي الكريم بالحكمة والموعظة الحسنة، أحيانا بعض الإخوة قد يكون بسوء أسلوبه يصد غيره عن الخير، نسأل الله العافية والسلامة. أيضا إخوان الأكارم ننصح غيرنا حتى نظهر بالأجر، يعني الآن ما تنظر إلى حاجة فلان إلى النصيحة، تنظر إلى حاجتك أنت، أنا وأنت محتاجون إلى الأجر، لذلك ننصح غيرنا. تأمل أخي الكريم في الحديث، ومن سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وأيضا إخوان الأكارم، وإن الملائكة ومن في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر لتستغفر أو لتصلي على من؟ معلم الناس الخير. لاحظ، معلم، الذي يعلم الناس الخير، ما قال الذي يعلم الخير فقط، لا، بل الذي يعلم الناس الخير، لأن في وجود طالب العلم إخوان الأفاضل رحمة للإنسان نفسه وأيضا رحمة لجميع الناس. فعندما ننصح ننظر إلى حاجتنا ولا ننظر إلى حاجة فلان الفلاني. طبعا إذا انضاف إلى ذلك حاجتي وحاجة فلان تأكد هذا الأمر أكثر وأكثر. أيضا إخوان الأكارم، من الحكم المترتبة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ردع للنفس وزجر لها عن التقصير. بمعنى لو أنا أمرت فلان الفلاني بقيام الليل ثم وجدت أنا من نفسي تقصيرا، أول أمر سأعاتب به نفسي، طيب كيف أنا أمر الناس بقيام الليل ثم أنا أترك قيام الليل؟ فهذا أمر فيه دافع للإنسان بماذا؟ أن يستمر على الخير وزجر للنفس عن تقصيرها. إذا أعيد هذه الكلمة مرة أخرى، ما من هدية يهديها المرء إلى أخيه خير له من كلمة حكمة ينفعه الله عز وجل بها في دينه ودنياه. أما الفائدة الثانية إخوان الأفاضل التي وقفت عليها والتي أرسلتها إلى بعض الإخوة الأكارم، قال ابن رجب الحافظ ابن رجب الحنبلي تلميذ ابن القيم عليه رحمة الله تعالى عن حديث جبريل عندما أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما الإسلام وما الإيمان وما الإحسان، قال ابن رجب عليه رحمة الله قيل يصلح أن يسمى هذا الحديث أم السنة لرجوعها كلها إليه، كما تسمى الفاتحة أم القرآن لرجوع القرآن إلى سورة الفاتحة. هذا الحديث العظيم يصلح أن يسمى أم السنة، لأن هذا الحديث فيه من التنبيه على مسائل الشرع والدين الشيء العظيم الكثير. أركان الإسلام كلها ذكرت، أركان الإيمان ذكرت في هذا الحديث، والإحسان أيضا ذكر في هذا الحديث. فحديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على جميع أبواب الشرع والدين. وأيضا في هذا الحديث لفتة مهمة، لذلك يصلح أن يسمى أم السنة، تنبيه على تعلم العقيدة. جبريل عليه الصلاة والسلام جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعلم الصحابة، علمهم ماذا في الحديث؟ علمه العقيدة، علمه أركان الإيمان وأركان الإسلام والإحسان، ومدار هذا الأمر على العقيدة. ففي هذا أخوان الأكارم تنبيه إلى أهمية العناية بعلم العقيدة. والله يا أخوان لا يزهد في علم العقيدة إلا مخذول، نسأل الله العافية والسلامة. ومن تتبع صنيع الأئمة وجد أن أغلب أئمة السنة ألف كتابا في الاعتقاد لعلمهم بأهمية هذا الأمر وعظم شأن وفضل العقيدة. يعني الإخوان الأكارم، لو الإنسان وقع عنده خطأ في مسألة من مسائل الصلاة، الأمر يدور بين التحريم وبين الإباحة وبين الكراهية وبين الاستحباب. أما لو وقع عنده خطأ من أخطاء الاعتقاد فالأمر يدور في أي ناحية إخوان الكرام؟ بين الشرك وبين الإسلام. بين، ما أدري الجماعة معي ولا الموضوع واضح؟ جيد، واضح. أشعر بعض الإخوة ما أدري يسرح ويمرح، يعني أنا أخشى والله أني إذا وجدت هؤلاء أن أشير إلى البعض فيغضب علي بعضه. أشير ما وجدته يسرح ويمرح، نشير إليه، شاورناكم في المسألة، نشير يعني. جيد، الآن لكن نعطي تنبيه، يعني كرت أصفر فننظر فيما بعد ما الذي يجري وما الذي يحصل. جيد، في هذا أخوان الأكارم، يعني الإنسان لو كان عنده خطأ في مسألة مسائل الفقهية يهون الخطب أخوان الأفاضل، لكن إذا كان عنده خطأ في مسألة من مسائل العقيدة فإنها الطامة الكبرى. يقول بعض أهل العلم: العقيدة بالنسبة للإنسان كالأساس بالنسبة للبناء، إذا كان الأساس فاسدا لو وضعت أي أمر آخر فوق هذا الأساس لن يثبت هذا الأساس. وكذلك موضوع الاعتقاد، تجد والله يا إخوان بعض الناس قد يقع في بعض الأخطاء في جانب العقيدة قد تخدش كمال العقيدة، كمال الإيمان الواجب أو كمال الإيمان المستحب، وهو لا يدري ولا يشعر. مثال: مر معنا قبل أيام حادثة الإعصار، تجد بعض الناس يقول لك والله الإعصار لن يأتينا لأن التضاريس الجبلية تمنع الإعصار. وأين رب العالمين؟ نسينا الله سبحانه وتعالى. هنا أخوان الكرام يظهر أثر تعلم علم العقيدة. أما بعض الناس قد يقع في ألفاظ وفي أشياء فيها خدش في جانب العقيدة وهو لا يدري ولا يشعر، فلا بد على الإنسان أن يعتني بهذا الأمر فلا يسهد في علم العقيدة إلا مخلول. أعيد الفائدة مرة أخرى عن ابن رجب الحنبلي يقول عليه رحمة الله تعالى عن حديث جبريل: قيل يصلح أن يسمى أم السنة لرجوعها كلها إليه كما تسمى الفاتحة أم القرآن لرجوعه إليها. الفائدة الثالثة أخوان الأفاضل: كتب أخو محمد بن يوسف رسالة لأخيه يشكو إليه جور العمال، جور الحكام، ظلم السلطان، فكتب إليه محمد بن يوسف كتب إلى أخيه: ليس ينبغي لمن عمل بالمعصية أن ينكر العقوبة، وما أرى ما أنتم فيه إلا من شؤم الذنوب. هكذا كان السلف عليهم رحمة الله تعالى يتهمون أنفسهم، وقعت عليهم مصيبة مباشرة يراجعون يفتشون في ذنوبهم ومعاصيهم، لأن الذنوب والمعاصي لها عاقبة وخيمة. انظروا إخوان الأفاضل، يأتي بعض الناس ويشتكي يقول لك والله أنا يصعب علي قيام الليل، يصعب علي فعل كذا وكذا، هذه كلها من عواقب الذنوب والمعاصي، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، أوقع عليهم العجز والكسل، نسأل الله العافية والسلامة. وهذه كلها أمور الحريص يحرص أن يفتش في قلبه وأن يطهر قلبه من هذه الذنوب والمعاصي. ولا تخفى عليكم الأبيات السائرة عن الشافعي عندما قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. وللأسف الشديد أغلب الناس يغفل هذا الجانب ويرجع باللوم مباشرة إلى موضوع العين والسحر والمس ويغفل جانب المعصية، نسأل الله العافية والسلامة. أنا ذكر لي أحد الأخوة وقال: قبل الاستقامة كنت استغرب، يتسلط علي البلاء تسلطا عظيما، فكنت أقول دائما أنا منحوس، أنا كذا، أنا كذا، فلما من الله عز وجل علي بالاستقامة علمت أن هذا الأمر كان من عواقب الخطايا، نسأل الله العافية والسلامة. أيضا إخوان الأكرام، في هذه العبارة من السلف تنبيه إلى قاعدة مهمة: مثل ما تكونوا يولى عليكم. الناس في صلاح يكون الحاكم صالحا، الناس في فساد ترى الحاكم واحد من المجتمع يكون منهم وفيهم. لذلك يقول بعض أهل العلم: قل أن تجد شعبا يوجد عنده خصلة من خصال الخير أو الشر بشكل عام إلا وتجد هذه الخصلة في حكامهم وأمرائهم. وقال أيضا: وتأبى حكمة الله سبحانه وتعالى أن يولي علينا في هذا الزمان مثل معاوية بن أبي سفيان وعمر بن عبد العزيز فضلا عن أبي بكر وعمر، هؤلاء كانوا قوما صالحين فرزقهم الله عز وجل ولاة على صلاح ودين. أما الآن إخوان الأفاضل، كثير من الناس يلقي باللوم على بعض ولاة الأمر، ولا بد أن يراجع نفسه ولا بد أن نراجع أنفسنا، فمثلما تكونوا يولى عليكم. يقول مرة أخرى: كتب أخو محمد بن يوسف رسالة إلى أخيه يشكو إليه جور العمال، فكتب إليه: ليس ينبغي لمن عمل بالمعصية أن ينكر العقوبة، وما أرى ما أنتم فيه إلا من شؤم الذنوب. الفائدة الرابعة أخوان الأفاضل، هذه فائدة
عزيزة وغالية أرسلها لي أحد الإخوة الأفاضل. أنا أعجب من صنيعه، ينتقي في رسائله انتقاء عجيبا في الغاية، لا يرسل لك إلا فائدة تشد إليها الرحال. هذا أخ أحد الإخوة من طلاب العلم جزاه الله خيرا، فعلا يعني جربته كثيرا، لا يرسل لك إلا فوائد تشد إليها الرحال. يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: وقد جرت عادة الله التي لا تبدل وسنته التي لا تحول أن يلبس المخلص من المهابة والنور والمحبة في قلوب الخلق وإقبال قلوبهم إليه ما هو بحسب إخلاصه ونيته ومعاملته لربه، ويلبس المرائي اللابس ثوبي السور من المقت والمهابة ومن المقت والمهانة والبغضة ما هو اللائق به. فالمخلص له المحبة والمهابة، وللآخر المقت والبغضاء. هذا تنبيه على موضوع الإخلاص أخوان الأفاضل. لذلك الآن تجد بعض الناس يشكو بأنه يطلب العلم لكن ينسى، يطلب العلم لكن ما يسله ثمرة. لابد أن نراجع قلوبنا موضوع الإخلاص. لذلك تفاوت السلف في هذا الأمر تفاوتا عظيما، حتى قال بعضهم: ليس الشأن في العمل، وإنما الشأن في حفظ العمل مما يفسده. قال الله سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يقال عن بعضهم إخوان الأفاضل يعني بأنه قيل له: من أخلص لله عز وجل 40 يوما نطق بالحكمة. قال: فجاهدت نفسي أن أخلص لله عز وجل 40 يوما، بعد 40 يوم ما في نتيجة، ما نطق بالحكمة. رجعت إلى شيخي وقلت له الخبر، قال: أنت لم تفعل العمل لله، وإنما فعلته كي تنطق بالحكمة. وهذا والله تنبيه مهم. هل تطلب العلم لله وفي الله؟ هل أطلب العلم حتى يقال بأن فلان الفلاني يحفظ، فلان الفلاني متكلم، فلان الفلاني خطيب؟ ينبغي على الإنسان أن يسد هذه الأبواب على نفسه. الإمام أحمد رؤية كما ذكر عبد الرحمن بن حاتم في كتابه مقدمة الجرح والتعديل، رؤية الإمام أحمد حزينا مهموما، فدخل عليه عمه وقال: يا ابن أخي ما لك، ما بك، ماذا دهاك؟ فقال الإمام أحمد: طوبى لمن أخمل الله ذكره. هذا من لطيف يعني محاسبة السلف لأنفسهم، ومن يعني من الأمور التي تبين أن السلف كانوا يحرصون على أعمال القلوب حرصا عظيما. لا يعني الحرص على الإخلاص أن نترك العمل، بل الحرص على الإخلاص يدعونا إلى أن نزيد في العمل مع مراقبة رب العالمين. إخوان الأفاضل في هذه الأعمال أيضا، إخوان الأفاضل في عبارة ابن القيم تنبيه إلى ظهور الأعمال على محيي الإنسان، وهذا أمر إخوان الكرام مجرب ومشاهد، وقد دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب الله سيماهم في وجوههم من أثر السجود. طيب السنة من يذكر للدليل؟ فضل غير هذا نص المسألة. فضل ما سمعت؟ لا غير هذا. بس هذا يظهر على الجوارح. من الدليل اللي ذكرته الآن؟ هذا دليل؟ لا أنا سؤالي واضح بارك الله فيك. تفضل غير هذا. تفضل عفى الله عنك، ما يصح هذا بارك الله فيك، ما يصح هذا الحديث. قال عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، ذهبوا إليه مسرعين، فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول ما سمعته يحدث: يا أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. فظهور الأعمال على محيي الإنسان أمر واضح، وأيضا الأعمال القبيحة نسأل الله العافية والسلامة، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، هكذا يذكر رب العالمين سبحانه وتعالى. وعلى ذكر الإخلاص إخوان الأكارم، الشيخ حافظ الحكمي مدحه بعضهم فرد عليه بأبيات جميلة جدا، ويعني شكر له صنيعه ورد عليه، قالت: عادت إليكم تحيات مضاعفة، أما المديح فما لي حاجة فيه، ولست أرضاه في سر وفي علن، ولست أصغي إلى من قام يصغيه، إذ يورث العبد إعجابا يسر به، وما جناه من الزلات ينسيه، مالي وللمدح والأملاك قد كتبوا سعي جميعا، ورب العرش يحصيه، ولست أدري بما هم فيه قد سطروا، وما بقي أي شيء صانع فيه، وما مضى لست أدري ما عملت به، وما بقى أي شيء صانع فيه، وما اغتراري بأهل الأرض لو مدحوا، وفي السماوات ذكري لست أدريه. مرة أخرى أخوان الأكارم أعيد عبارة ابن القيم: وقد جرت عادة الله التي لا تبدل، وسنته التي لا تحول، أن يلبس المخلص من المهابة والنور والمحبة في قلوب الخلق وإقبال قلوبهم إليه ما هو بحسب إخلاصه ونيته ومعاملته لربه، ويلبس المراء اللابس ثوبي السور من المقت والمهابة والبغض، من المقت والمهانة والبغضة ما هو اللائق به، فالمخلص له المهابة والمحبة، وللآخر المقت والبغضاء. أيضا إخوان الأكارم، من العبارات الرائعة الجميلة التي وصل، التي يعني أرسلتها إلى بعض الإخوة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فالقلب لا يصلح ولا فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يلتذ ولا يسر ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه. في هذا الكلام توجيه رسالة إلى كل إنسان بعيد عن الاستقامة بأهمية الرجوع إلى الله، والله الذي لا إله غيره، لن تجد السعادة إلا في طاعة رب العالمين، مهما جرب الإنسان من لذات الدنيا لا توجد السعادة إخوان الأفاضل إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى. الصحابة الكرام قبل إسلامهم ما كان بعضهم يفعل ويفعل ويفعل، طيب لماذا تركوا هذا ودخلوا في دين الله؟ عرفوا بأن السعادة وأن الراحة وأن الطمأنينة في طاعة الله سبحانه وتعالى، فالقلب لا يطمئن إلا بذكر الله عز وجل. فأدعو كل إنسان جعل بينه وبين الهداية حواجزا أن يقبل على طاعة رب العالمين وأن يعود إلى الله. لا أدري ولا تدري هل يختم لي ولك بخير أم يختم لنا بسوء، لكن لا بد أن نتوب إلى الله. قد يفعل الإنسان ذنب ويموت على هذا الذنب، ثم تكون العاقبة وخيمة. أيضا إخوان الأكارم، في هذا رسالة إلى الإنسان المستقيم الذي تزعزعت استقامته. بعض الناس نسأل الله أن يسر علينا وأن يهدينا جميعا، ظاهره استقامة لكن في القلب حنين إلى المعصية. أقول له: أخي الكريم، طيب لو رجعت إلى المعصية، والله الذي لا إله غيره لن تجد السعادة فيها، لن تجد السعادة إلا في طاعة رب العالمين. ألا تقرأ في القرآن؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ألا تقرأ في القرآن: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى؟ فأخي الكريم، لا تسول لك نفسك بالرجوع إلى الماضي، بل اقبض على دينك القابض على الجمر، واثبت على دين الله، واصبر فإنك على الحق، وغدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه إن شاء الله تعالى. لأن إخوان الأفاضل بعض الناس في قلبه حنين، نسأل الله العافية والسلام، إلى الماضي، لا يتذكر الماضي تذكر ندم وتوبة واستغفار، بل يشتاق وقليلا قليلا حتى يجرفه التيار والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. هذا الإنسان أيضا أوصيه وصية بأن يلجأ إلى الله وأن يتضرع إلى الله وأن يمد كفيه إلى الله سبحانه وتعالى. يقول ابن بدران، من هو ابن بدران؟ غير هذا الكتاب، غير هذا، أنا ما أعني هذا، أنا شيء ثاني. والإخوة البقية، أول درس أخسر المختصرات، من يذكره؟ ثانية، أنا سؤالي واضح بارك الله فيك، أول درس أخسر المختصرات من يذكره؟ زيد، ما علاقة ابن بدران بأول درس؟ له حاشية على أخسر المختصرات، هذا الكتاب الذي نقرأه وندرسه، ابن بدران له حاشية على هذا الكتاب. أين المراجعة؟ ذهبت، والله المستعان. من فوائد الدرس الماضي إخوان الأفاضل، بعض الإخوة كثير منهم ما حضروا، أنا كان هذا الأمر لفائدتي ولصالحي، عرفت الحريصة من غيره في الغالب، عرفت الحريصة من غيره في الغالب، نسأل الله عز وجل يتولانا برحمته. يقول ابن بدران عليه رحمة الله تعالى: من طرح نفسه بباب رب الأرباب لم يحتج إلى زمن طويل في فتح الأبواب. من طرح نفسه بباب رب الأرباب لم يحتج إلى زمن طويل في فتح الأبواب. وفعلا إخوان الأفاضل، من أقبل على الله لن يضيعه الله سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الأفاضل، هذه فائدة من الفوائد الطيبة النفيسة التي يعني يستأنس فيها الإنسان ويطبقها على واقعنا المعاصر. يقول شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله تعالى: ولهذا تجد من أكثر سماع القصائد لأجل صلاح قلبه تنقص رغبته في سماع القرآن حتى ربما كرهه. وهذا أمر موجود عند مدمن الأناشيد، يدمن عليها إدمانا عظيما، حتى والله تجد بعضهم بطريقة لا إرادية يقول لك الوقت يقول مو وقت قرآن، حطنا شيء ثاني، حطنا شيء يعني يفرحنا. وهذا لا شك ولا ريب أنه من تلبيس الشيطان. وبعضهم للأسف يعني يوجد بعض الناس، يوجد بعض القراء الكبار، كان الرجل منشدا فأصبح قارئا، يعني هذا الأمر جزاه الله خيرا عاد وأقوى إلى الله. لكن بعضهم عفى الله عنهم كان قارئا معروفا يشار إليه في البنان وقبال أكثر من شخص، ليس شخص واحد، فنزل إلى دركة سفلى. قال لأحدهم: كان هناك قارئ فاضل يعني يكتب القارئ فلان الفلاني، فمرت الأيام والليالي فإذا بيكتب الفنان فلان الفلاني، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا من الحرمان وهذا من الخذلان. فإخوان الأفاضل، من أراد أن يحيي قلبه فعليه بسماع القرآن. أما من يدمن سماع هذه الأناشيد، لا شك ولا ريب أن هذه الأمور تضعف تعظيم القرآن في قلب الإنسان. حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان. واحد يقول لك هذه أناشيد وليست أغاني، يقول بعضها لعلها والله أعلم قد فاقت الأغاني، نسأل الله العافية والسلامة. هذه نقطة مهمة جدا. ولهذا تجد من أكثر سماع القصائد لأجل صلاح قلبه تنقص رغبته في سماع القرآن حتى ربما كره. أيضا إخوان الأفاضل، من العبارات الطيبة البديعة التي وقفت عليها وأرسلتها إلى بعض الإخوة: وقبيح بعبد، يقول الشيخ السعدي عليه رحمة الله تعالى: وقبيح بعبد لم تزل نعم الله عليه متواترة وفضله عليه عظيم من كل وجه أن يكون جاهلا بربه معرضا عن معرفته. نعم إخوان الأكارم، الإنسان لو تدبر وتأمل في نعم الله سبحانه وتعالى يجد أن نعمة الله عز وجل عليه عظيمة. طيب كيف نؤدي شكر هذه النعمة؟ بمعرفة الله عز وجل ومعرفة ما يحب الله، فنأتي ما يحب الله سبحانه وتعالى، وأن نبتعد عما حرم الله، لأن هذا الأمر يغضب الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر لا يتأتى إلا بماذا؟ عبد الله، لا سؤال عبد الله، كنت معنا؟ عفى الله عنك الشيخ. أحسنت، بالعلم الشرعي. هذا الأمر لا يتأتى إلا بالعلم الشرعي. الإنسان إذا أراد أن يعرف ما يحب رب العالمين فلا وما يكره رب العالمين، عليه بتعلم أحكام الحلال والحرام. الآن الناس في زماننا هذا والله الملهيات كثيرة والمغريات كثيرة والصوارف عظيمة والفتن تصب على الإنسان صبا، لكن لله قوم أخلصوا في حبه فرضي بهم واختارهم قداما، قوم إذا جن الظلام عليهم أبصرت قوما سجدا وقياما. وخير من هذا الكلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضر من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. إذا أردت أن تنال هذا الشرف أقبل على العلم الشرعي، أما إذا أردت الدنيا والأموال والنساء والأسهم والبنايات والعمارات فهذا شرف ماذا؟ قاصر ومحدود. وأما العز الحقيقي فهو عز الآخرة. وقبيح بعبد لم تزل نعم الله عليه متواترة وفضله عليه عظيم من كل وجه أن يكون جاهلا بربه معرضا عن معرفته. أيضا من العبارات البديعة النافعة التي وقفت عليها وأيضا أرسلتها إلى بعض الإخوة، يقول شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله: وإذا رأيت العبد يقع في الناس إذا آذوه ولا يرجع إلى نفسه باللوم والاستغفار فاعلم أن مصيبته مصيبة حقيقية. يقول الله عز وجل: وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لا ترجع اللوم على الناس، بل أرجع اللوم على نفسك، فإن للذنوب عواقب وخيمة. نسأل الله أن يلطف بنا. وإذا رأيت العبد يقع في الناس إذا آذوه ولا يرجع إلى نفسه باللوم والاستغفار، فاعلم أن مصيبته مصيبة حقيقية. وأختم بكلام عظيم وكلام جميل، وهو كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، آثرت أن أختم به حتى أبين للإخوة الأكارم أن كلام السلف فيه بركة. كلام السلف قليل، عظيم البركة. وخير من هذا الكلام كله كلام من؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس يجعل بينه وبين علوم السلف وبين كلام النبي عليه الصلاة والسلام حواجز وحواجز، يقرأ مجلات، يقرأ قصص، يقرأ روايات، لكن قليل الاطلاع على كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام السلف الصالح. أو بعضهم يقرأ كلام بعض المفكرين والحركيين وفلان وعلان، وينسى الرجوع إلى الكتاب والسنة وما كان عليه أهل القرون الأولى عليهم جميعا رحمة الله تعالى. حديث عظيم أخرجه الإمام أحمد في المسند، قال صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام: ما لي لم أرى ميكائيل ضاحكا قط. فقال جبريل: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. هذا الحديث حديث عظيم جدا. في هذا الحديث حتى تظهر لك بركة كلام النبي صلى الله عليه وسلم فوائد كثيرة وفوائد عظيمة. أولا، في هذا الحديث إثبات اسمين من أسماء الملائكة، جبريل وميكائيل. الفائدة الثانية إخوان الأفاضل، وجود خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم للملائكة. الفائدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل ورأى أيضا ميكائيل من الملائكة. الفائدة الرابعة، وجوب إحسان الظن. من ينتزع لي هذه الفائدة؟ من أين أخذت؟ فضل. أحسنت. سؤال النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا لم يضحك ميكائيل؟ لماذا لم يضحك ميكائيل؟ فأجاب: لم يضحك منذ خلقت النار. أيضا إخوان الأفاضل، هذا ملك لا يعصي الله ما أمره ويفعل ما يأمره به رب العالمين، لم يضحك منذ أن خلقت النار، فكيف بنحن أصحاب الذنوب والمعاصي؟ حتى نعلم بأن نار جهنم نار عظيمة. يكفي في التخويف منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. قال الحسن البصري عليه رحمة الله تعالى: بع الدنيا بالآخرة تربحهما جميعا، ولا تبع الآخرة بالدنيا تخسرهما جميعا. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا. إخوان الأفاضل، يعني آثرت في هذا اليوم أن لا يكون هناك درس، لأن في الأسبوع القادم ستبدأ دورة الشيخ سالم الطويل حفظه الله تعالى ورعاه، ويعني أغلب الأخوة سيتوقف أسبوع كامل، وبعده أيضا بأسبوع ستكون هناك دورة أخرى إذا أحيانا رب العالمين، فلا يصح أن أبدأ بأسبوعين ثم بعد 3 أسابيع تتغير نصف الوجوه علي، فلا يصح مثل هذا، والله المستعان. غدا لا يوجد درس، موعدنا إخوان الأفاضل. لا يزعجني البعض أن أحد الأخوة اليوم اتصل بي وشعر بأني قد قسوت عليه، يسألني في درس اليوم؟ قلت نعم. الدرس بعد العشاء؟ يا أخي أنت عارف ليش تتصل؟ لا يحتاج مثل هذا الأمر، الأمر على الأمر الطبيعي. وأخ آخر أيضا يتصل ويسأل. يعني نتوقف غدا، الأسبوع القادم أيضا نتوقف فيه، والأسبوع الذي بعده أيضا نتوقف عن الدرس، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لا، هذا لا تسأل عن هذا، بارك الله، هذا لا يسأل إلا طبعا، لأن الدرس الدورة ستكون في نفس المسجد، الدورة في نفس المسجد، لكن الثلاثة يعني أتكلم عن هذا الدرس، ذاك درس آخر. تفضل. إيه جيد. بعض الناس إخوان الكرام أتباع كل ناعق، يصل حديث من المريخ طالع هذا الحديث ويرسل لي عشرات الأشخاص. لا يصح مثل هذا، الأمر عظيم، الأمر لا يدعو إلى الضحك إخوان الأفاضل، الأمر يخشى أن يكون الإنسان قد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر خطير والأمر عظيم، لا بد أن يتحقق من هذا الأمر. وبعضنا تخلق من هالإشاعات من هالخرابيط من هذه الأمور شيء عظيم وكبير، نسأل الله العافية والسلامة. إيه يعني نبدأ الدرس يوم الأحد تاريخ 1، يعني أيضا تصادفني إشكالية يوم الأحد أنا يكون عندي، نبدأ الدرس إخوان الكرام يوم الاثنين 2/7. الدرس نبدأه يوم الاثنين. دونوا عندكم الدرس نبدأه يوم الاثنين 2/7، لأن 1/7 يكون عندي ارتباط معين، فيوم الاثنين 2/7. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. واضح يا إخوان؟ جيد. يعني باب الطرائف والطرائف إخواني الكارم، يعني فقه السؤال هذا يحتاج إلى محاضرة مستقلة. تجد بعض الناس يعني ما أدري، واحد مرة اتصل بي صباحا هكذا: السلام عليكم. وعليكم السلام، اليوم تاريخ كم هجري؟ عفى الله عنك، يعني ماذا أقول لهذا الإنسان؟ جزاك الله، والله قلت ما أدري، يعني كذا قلت والله ما أدري. بعض الناس تقول له ما أدري، يريد منك جواب غصبا عنك: يا أخي ما أدري، لا أعلم هذا الأمر. فهذا الأمر يا إخوان يحتاج إلى تنبيه، ليس كل شيء يعني في البال تعال واتصل تعال واتصل. والله المستعان، الله يمد بالله. وحده مرة يسألني سؤال: لماذا المعاملة الفلانية امتنع عنها البنك الفلاني؟ قلت له: سؤالك شرعي أم تجاري؟ قال: تجاري. قلت: لا علم لي بذلك، إذا السؤال في التجارة لو ليش سريع بهذا الأمر. فيحتاج يا إخوان أن ننتبه لهذه النقاط، ليس كل سؤال يخطر في البال تعال وروح اسأل، ما يصح مثل هذا. والله أسئلة يعني لو جمعت تدفع فيه مجلد لطيف، والله المستعان. تفضل. ما سمعت، تكتبه في ورقة، الله يحفظك، هذا أفضل. سؤال خارج الدرس اكتب في ورقة. أحد عنده شيء ثاني؟ تفضل. فاته، سمعت عند الدرس الماضي، تسأل عنه الإخوان كيف كان، ما كان في امتحان، فلذلك كانت نكالا لمن لم يحضر الامتحان، ما كان في امتحان بس ورقة وزعتها للإخوة، فذلك تسأل كيف كان الدرس. هذا من عتاب الأحبة بارك الله، لا يغضب أحد إخواني، لكن أنا أعتب على الإخوة والله، يعني ما أدري. أيضا أريد والله بعضهم أن أسمي وأؤشر عليه، يحضر يوم ويغيب شهر وشهرين، ما أقول أحضر درس عبد الله وكذا، بس هذا ما يصح يا إخوان. تريد أن تكون طالب علم ولا مثقف؟ مثقف هذا شيء ثاني، لا كلام معنا مع هذا الإنسان. تريد أن تكون طالب علم واظب، أنت عندك مشاغل وفلان عنده مشاغل، ترى كلنا مشغولين، فلا بد الإنسان يجاهد نفسه يا إخوان. والله ما يصح، ما يصح هذا الأمر. بعض الإخوة يختفي عنك 10 أشهر، تنتهي من كتاب وتبدأ في كتاب ثاني، وذاك الأخ حتى لا يكلف نفسه مجرد سؤال. وبعض الإخوة معنا، أنا ما أجحد فضل يعني جهودهم، يغيب عن الدرس، آتي اليوم الثاني أسأله، قد فرغ الشريطة كاملة، موجودون معنا، ولو شئت وسميت بعض. فإخوان الكرام، الحريص يحرص أن لا يفوت شيء من العلم. أما الإنسان الذي لا يبالي فهذه مصيبة كبرى، لا بد أن يراجع نفسه. وأنا أعجب حقيقة ممن يحضر إلى الدروس، هذا أمر أعجب منه جدا، ولا يحضر كتابا ولا دفترا. يعني أكيد يا إخوان سننسى العلم، الأمر لا يضحك يا إخوان، أراجع بعض الإخوة يضحكون، لا يضحك هذا الأمر، بل يحزن الإنسان. أخي على الأقل اجعل لك دفتر ودون، اسعى في هذا الأمر، اسعى في هذا الأمر. لكن بعض الأخوة يحضر ولا كأن في شيء، طيب أكيد سننسى. اللي من يدون العلم سيذهب عنا يا إخوان، راجعوا راجعوا، وأسأل الله عز وجل أن ييسر الأمر للجميع. تفضل. نعم الأجر، لكن يعني رجل تصدق بدرهم ورجل تصدق بـ10. الأخوات يخفضن أصواتهن بارك الله فيهن، الأخوات يخفضن أصواتهن. رجل تصدق بدرهم ورجل تصدق بـ10، هذا أجر وذاك أجرين، أجر العلم ومراجعته وتثبيت العلم. نعم أنا ما أقول له لا تحضر الدرس، بس أقول له لا تحضر بدون ماذا؟ دفترك، أحضر معك الدفتر، راجع على الأقل حتى الإنسان يدون هذه الفوائد. لا يفهم من كلامي أقول لا تحضر الدرس، ما قلت هذا الكلام، بل قلت أحضر الدرس ومعك كتابك ودفترك. والله المستعان. يقول قائل: أين دليل تحريم الأناشيد من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول إخوان الأفاضل، الأصل أن العبادات الأصل فيها الحظر والمنع. الذي يسمع الأناشيد وينزل هذا الشريط يبتغي فيه الأجر أم يبتغي فيه الوزر؟ أجيب الأجر. طيب ما دليلك على مشروعية هذا الأمر؟ فهنا يسأل وهو الذي يطالب بالدليل، هنا يسأل وهنا يطالب بالدليل. أحد عنده شيء ثاني؟ تفضل. بارك الله فيك. نعم هذا امر لا يعني يغالط نفسه، وهذا من المكابره، هذا من المغالطه نفسه من المكابره. طيب يقصد به تسليه الناس، يعني سلمناها جدلا، اظهار النساء في هذه الاناشيد، وهذا الان موضه موجوده عند كثير منهم، طيب الآن الغينة 30% من هذه الأناشيد وأفتى هو بتحريمها، إدخال الموسيقى فيها هذه 50% من الأناشيد ذهبت، إدخال المؤثرات هذه 10% من الأناشيد ذهبت، إذن كم يبقى معنا؟ عرفت كيف؟ هذه مكابرة، بعضهم يكابر إخوان الأفاضل. والله الآن إذا قلبت في القنوات أصبحت لا تفرق هذا منشد أم هذا مطرب ومغني، نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله أن يهديهم جميعا. نختم بهذا السؤال إن شاء الله تعالى. والله ما فهمت كيف التصفير، يعني بعض أهل العلم يرى أن أقل أحواله التحريم، أقل أحواله الكراهة، لأن الله عز وجل قال وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية، فسر أهل العلم بالتصفير والتصفير، فأقل أحواله الكراهية من باب التشبه بالكفار، فالإنسان يبتعد عن مثل هذا. وأيضا إخوان الأفاضل يعني نقطة مهمة جدا، بعض الأمور إذا تميز بها الفساق ينبغي على الإنسان يترفع عنها، هذه الأمور معلومة من يتميز بها هنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.